السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من آيات سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
هذه الآيات الكريمات ذكرها الله تعالى في تذكير المؤمنين بما جرى في غزوة أحد، تلك الغزوة التي وقع فيها من البلاء على أهل الإسلام والمصاب فيهم ما أوجب أن يذكرهم الله تعالى بسبب ذلك، وأن يذكر ما جرى من اللطائف التي ساقها إليهم جل في علاه، فكانت تلك الوقعة فيها من العبر والعظات والذكرى لأهل الإيمان ما حفظه القرآن ليعتبر به المسلمون عبر الزمان. فليست هذه الوقائع والحوادث والتذكير لقصة خلت وواقعة انتهت، بل هي ذكرى للمؤمنين في كل زمان ومكان أن يعتبروا وأن يتعظوا. فالله تعالى قص في القرآن من قصص الأمم السابقة ما يذكر أهل الإيمان ويزيدهم إيمانا وعبرة وعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ومن القصص الذي جرى فيه تذكير واعتبار وادكار هو ما ذكره الله تعالى من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في وقائع زمانه، ففيه من العبرة ما ينبغي للمؤمن أن يعتبر به. يقول الله جل في علاه: ولقد صدقكم الله وعده، أي صدقكم الله تعالى ما وعدكم من انتصاركم وظهوركم على أعدائكم إذ تحسونهم بإذنه، وهذا في غزوة أحد، حيث إن الله تعالى مكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المشركين، فكان هذا التمكين سببا لانتصارهم في أول الأمر عندما كانوا على أمر الله ولازمين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تقتلونهم قتلا ذريعا، قتلا شديدا، وذلك بما أجراه الله تعالى لأهل الإيمان من القتل في أعداء الله عز وجل في أول الوقعة، حتى بدت بشائر النصر ولاحت علائم الظفر وبدأ انهزام الكفار وتولى جموع منهم، فظن أهل الإسلام أنهم قد حازوا السبق وأنهم انتصروا وأن الأوان قد آن لجمع الغنائم إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم، وذلك في ما جرى منهم من جماعة أوكل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حماية ظهور المسلمين، وهم الرماة الذين كانوا على الجبل، وقد عهد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد ألا يبرحوا أماكنهم في كل الأحوال وفي كل المواقف، ولو رأوا الطيرة تتخطف الرسول وأصحابه قال لهم صلى الله عليه وسلم: أمكثوا في أماكنكم، ولو رأوا الغنيمة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثوا في أماكنكم. فلما ظهرت علائم النصر وتولى أهل الكفر قال بعضهم لبعض، قال بعض من كان في الجبل لبعض: هذا النصر قد بدأ وقد وضعت الحرب أوزارها وآن أوان جمع الغنائم، فنزل طائفة منهم ومنعهم قائدهم رضي الله تعالى عنه، وهو من سيأتي خبره في الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله، عبد الله بن جبير، فمنعهم رضي الله تعالى عنه وأمرهم بالبقاء لكنهم لم يطيعوه، فنزل جماعة منهم وبقي عبد الله ومعه فئة قليلة من الرماة، وكانوا 50 راميا أوكل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ظهور المسلمين، فلم يبق إلا نفر قليل. فلما فطن الكفار إلى خلو ظهر أهل الإسلام من حماية وصيانة التفوا من وراء الجبل وجاءوا على حين غرة، فأتوا المسلمين من ظهورهم فوقع فيهم من الارتباك ما وقع، فقتل من قتل، فقد قتل في تلك الوقعة 70 من الصحابة، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر الله تعالى بذلك حيث قال: لقد صدقكم الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم، أي في البقاء وتنازعتم في الأمر هل نبقى أو ننزل، وعصيتم، أي وقعت المعصية منكم من بعد ما أراكم ما تحبون وهو النصر والظفر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فذكر الله تعالى انقسام حال الصحابة إلى طائع ومخالف لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الوقعة، وأن ذلك لإرادة الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم أي ثناكم عنهم، أي عن المشركين الذين ظفرتم بهم وانتصرتم عليهم. ثم قال جل وعلا في علة ذلك: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ليختبركم
بالهزيمة بعد أن اختبركم بالنصر، فقد اختبر الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه بالنصر في وقعة بدر، واختبرهم بالهزيمة في وقعة أحد، ولذلك قال: ولقد صرفك ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وهذه بشارة من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، من كان منهم قد قصر ومن كان منهم قد خرج عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن تولى منهم. قال الله تعالى: ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. يذكرهم الله تعالى بسبب ما يذكرهم الله تعالى بالوقعة التي وقعوا فيها وعفى الله تعالى عنهم، فقوله جل وعلا إذ تصعدون هذا متعلق بقوله سبحانه وبحمده في الآية التي قبلها: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عفى عن ماذا؟ عفى عما ذكر في هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية خبرا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فيقول:
باب قول الله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد على قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا.
هذا الخبر رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قصة هذه الآية، قوله تعالى: إذ تصعدون. ما معنى قوله إذ تصعدون؟ الإصعاد هو الفرار السريع والذهاب في الشيء، وهو خلاف الصعود، فالصعود غير الإصعاد. الإصعاد فرار وهرب، وأما الصعود فهو علو وارتفاع. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذ تصعدون، أي إذ تسيرون هربا في الأرض وفي المهابط وفي الأودية وفي الأماكن التي تتيسر لكم. هذا وصف حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بوغتوا وجاءهم العدو من وراء ظهورهم وأصاب فيهم من أصاب، فاضطرب الجيش وانفل نظامه، وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأصيب كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمصاب جلل عظيم، فانقسموا إلى 3 فرق: فرقة ولت مدبرة، وفرقة وهم الأكثرون بقوا يقاتلون متحيرين من هذا الخبر العظيم الذي شغلهم، وفرقة كانت مكذبة لهذا الخبر وثابتة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله سيتم أمره وأنه لا يمكن أن يكون قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مات فالواجب على الأمة بعده أن تموت على ما مات عليه. فمضوا يقاتلون رضي الله تعالى عنهم. الله تعالى يقول: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون، أي إذ تفرون وتهربون في المهابط والأودية، لا تلوون على أحد، يعني لا يلتفت أحد إلى أحد ولا ينظر أحد أحدا، وذلك يدل على حجم المباغتة وعظيم ما وقع في قلوب الصحابة من اندهاش وخوف، حيث إنهم فروا لا يلوي أحد على أحد، يعني لا يلتفت أحد ينظر وين فلان أو فلان، لا يلوي أحد على أحد، كما قال جل في علاه: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. والواقع أن الرسول وراءكم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، هو من ثبته الله تعالى من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، والرسول في أخراكم أي وراءكم وفي مؤخر هؤلاء المجموعة الذين فروا، يدعوكم أي يناديكم هلما إلي عباد الله، إلي عباد الله، تكذيبا لما أشيع من أنه صلوات الله وسلامه عليه قتل، فإن الشيطان والمشركين أشاعوا أنه قتل، فكان ذلك من أعظم المصاب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم من ورائهم قائلا: إلي عباد الله، إلي عباد الله. ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، هذا عدد من بقي معه صلوات الله وسلامه عليه، كان منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كانوا ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي معه أسيد بن حضير والحباب بن المنذر والحارث بن الصمة وسعد بن معاذ وأبو دجانة وعاصم بن ثابت، وقيل غير هؤلاء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذين بقوا معه في مرحلة من المراحل هم 12 رجلا، ثم زادوا مع دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث بلغهم بعض أهل التاريخ إلى 16 رجلا. وعلى كل حال الذين بقوا معه صلى الله عليه وسلم هم الأقلون، هم فئة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في هذه الآية: فأثابكم غما بغم، أي جازاكم على ما وقع منكم من التولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جازاكم على ذلك، أن أصابكم بغم على غم، فجاء غم الهزيمة وغم الانكسار وغم عدم النصر وغم فوات الغنيمة، ثم جاء بعده ما هو أعظم من ذلك، وهو غمكم بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع عليهم غمان، كان الثاني منهم مخففا للأول، فإنه لما تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه، سري عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانقشع ما في قلوبهم من ألم الانكسار الأول والهزيمة الأولى، كيف لا وقد سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانقشع خبر موته وزال هاجس فقده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال تعالى: فأثابكم غما بغم، أي أثابكم غما مع غم، وقيل على غم، فتوالت عليهم الغموم، وذلك من رحمة الله بهم، حيث كان الغم الآخر كاشفا ومنسيا للغم الأول الذي هو الهزيمة وعدم النصر وعدم الظفر بالغنائم. قال الله جل وعلا: فأثابكم غما بغم، ما العلة في هذا التقدير الإلهي الكوني؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي لكي لا يصيبكم الحزن، لكي لا يصيبكم الحزن على ما فاتكم من الغنيمة، ما فاتكم من النصر، ما فاتكم من الظفر بأعدائكم، ولا ما أصابكم، يعني ولا ما نزل بكم من المصائب من الجراح والقتل، فإن ما نزل بهم مصاب عظيم، فقد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الوقعة 70 من الصحابة، وكان هذا في غاية الشدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنهم رأوا النصر وصدقهم الله وعده أول الأمر، ورأوا بشائر الظفر واستبشروا بالنيل من أعدائهم، لكن ذلك تحول وانقلب بسبب ما كان من الفشل والتنازع الذي والمعصية التي ذكر الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: والله خبير بما تعملون، أي الله مطلع على بواطن الأمور. فالخبرة علم زائد على مجرد إدراك المعلومات، فالخبير هو العليم. لكن الفرق بين الخبير والعليم، العليم هو من يدرك الأمور، أما العليم أما الخبير فهو من يدرك ويطلع على بواطن الأمور وخفاياها. فلذلك قال جل وعلا: والله خبير بما تعملون، فهو مطلع على القلوب وعلى المقاصد وعلى النيات وعلى ما وقع من اختلاف وعلى ما وقع من مخالفة. وسيجزي الله عز وجل كلا بما اطلع على عليه من قلبه، لكنه بفضله ورحمته من على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بالعفو، حيث قال: ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نقرأ الباب الذي يليه.
باب قول الله تعالى: أمنة نعاسا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه.
يقول الله عز وجل في عظيم منه ولطفه وواسع إحسانه وكرمه ورأفته بعباده: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الغم المتقدم، وهو الخبر بما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغم الذي أصابهم بالهزيمة التي نزلت بهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة أي أمنا يغشى قلوبكم ويسكن أفئدتكم. وهذا من عظيم لطف الله عز وجل وإنعامه، وبه يتبين عظيم ما ينعم الله تعالى به على عباده إذا شاع في بلدانهم وقلوبهم الأمن. فإن الأمن نعمة لا تقدر بثمن. فهؤلاء الصحابة على ما أصابهم من عظيم البلاء والمصاب والخوف والزلزلة والشدة والكرب وقتل من قتل وإصابة من أصيب وما إلى ذلك مما جرى من العظائم والأهوال في ذلك اليوم، إلا أن الله تفضل عليهم بأن أنزل عليهم أمنا في قلوبهم، أمنهم من مخاوفهم وكشف ما في قلوبهم من وجل وأزال ما فيه من ريب، فحل مكان ذلك كله الأمن الذي أثمر ما ذكره الله تعالى في هذه الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أي نعاسا أصاب أعينكم. وليعلم أن النعاس لا يمكن أن يأتي خائف، فالخائف لا يمكن أن ينعس، لأنه في وجل وخوف وقلق وترقب وحذر، فكيف يدب إلى جفنه نوم؟ إلا إذا كان في حال من الإرهاق والتعب لا يدرك، فهذا خارج عن المألوف. لكن فيما إذا كان الإنسان في حال عادية فإنه لا يمكن أن ينام وهو خائف. ولهذا يقول الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذا حال أهل الإيمان، أهل الثبات، أهل اليقين، الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله وثبتوا مع الله ورسوله، فلم ينهزموا ولم يرجعوا، بل رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكشف ما بهم من أذى، خلاف فريق آخر من الجيش وهم أهل النفاق الذين في قلوبهم مرض. يقول الله تعالى: وطائفة، يعني غير هؤلاء الذين أنزل عليهم أمنة نعاسا، وطائفة، نعم، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ثم قال: وطائفة أي وجماعة أخرى قد أهمتهم أنفسهم، ليس لهم هم بنصرة الإسلام ولا بظهوره ولا بظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بسلامته، إنما همهم أنفسهم كيف ينجون وكيف يخرجون من هذه الهزيمة وكيف يسلمون من هذا المصاب. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ما في قلوبهم، يظنون بالله ظن الجاهلية، أي عمرت قلوبهم بسوء الظن بالله عز وجل، فظن الجاهلية هو سوء الظن به سبحانه وبحمده، حيث ظنوا أنه لا ناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دينه مهزوم، وأن وعده مكذوب، وأنه لا نصرة له ولا ظهور، فظنوا بالله ظن السوء. قال الله تعالى: يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي ليس لنا من الأمر شيء، ولا لنا من الرأي شيء، ولا لنا من الحكمة والعمل السديد شيء. وذلك في بيان أنهم ندموا على خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقولون لو رجعنا مع عبد الله بن أبي والطائفة التي رجعت لسلمنا، لكن لم يكن لهم رأي سديد حيث خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث عرضوا أنفسهم لهذه الهزيمة وهذا المصاب. ليس يقول هل لنا من الأمر من شيء، فجاء الجواب من الله عز وجل: قل إن الأمر كله لله سبحانه وبحمده، قل إن الأمر كله لله. فما هو الأمر الذي لله؟ كل الأمر، الأمر القدري والأمر الشرعي، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فكل شرع لا يكون إلا من الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما أن كل حكم كوني في السماء والأرض لا يكون إلا لله عز وجل. فقوله تعالى: قل إن الأمر كله لله، أي الأمر القدري والأمر الكوني كلاهما لله عز وجل، لا مناص عنه ولا مهرب، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما يتعلق بالأمر القدري فإنه نافذ لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. أما الأمر الشرعي فهو من حيث التشريع لا راد له ولا معقب له، والحكم له لا مبدل لكلماته سبحانه وبحمده، لكن من حيث امتثال الناس لأمر الله الشرعي، الناس في هذا على حالين: منهم من يطيع الله، ومنهم من يعصيه، منهم من يلتزم بشرع الله عز وجل وينقاد لأمره، ومنهم من يخالف شرعه ويتنكب عن دينه. وكلاهما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فالأمر كله لله عز وجل، فرد الله على هؤلاء المنافقين مقالتهم: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي يسترون في قلوبهم من النفاق والكفر ومظاهرة أعداء الله والرغبة في انهزام أهل الإسلام والنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو كان الأمر كما يقول محمد أننا منتصرون وأننا ظافرون وأننا سنهزم أعداءنا ونظهر على خصومنا ما قتلنا هاهنا، ما وقع القتل علينا هاهنا، يعني في أحد. وذلك فيما أصاب من أصاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في الرد عليهم آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل لو كنتم في بيوتكم، يعني لو كنتم في منازلكم التي تسكنون، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان الله العظيم، لو كان الله، لو أنكم كنتم في البيوت لا أخرجكم الله تعالى منها إلى مواضع قتلكم وأماكن موتكم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومعنى هذا أنه لا ينفع حذر من قدر، ولا يرد أمر الله فطنة ولا ذكاء ولا حذر، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بيش، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يخرج الإنسان إلى بلد لا عهد له به لأن الله كتب أن يموت في تلك البلد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك يقول في الرد عليهم أن ما شاءه لا بد أن يكون، ولن يمنع منه عدم خروجهم ولا عدم مناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. طيب فما الحكمة من هذا البلاء وهذا المصاب؟ قال وليبتلي الله ما في صدوركم. هذه الهزيمة وهذا المصاب العظيم سببه هو اختبار ما في الصدور، ليبتلي الله ما في صدوركم فيظهر صدق المؤمنين ويتبين كذب الكاذبين ويظهر عناد المعاندين ويظهر خذلان الخاذلين. كل ذلك من حكم هذا البلاء الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي ينقي ويميز ويظهر الله تعالى الخبيث من الطيب، والله عليم بذات الصدور. ثم رجع الله عز وجل إلى الفئة التي تولت وهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني انهزامهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ثباتهم في تلك الوقعة عندما انهزموا حين أصيبوا بما أصيبوا من الهزيمة، إنما كان بسبب استدراج الشيطان. ولذلك قال استزلهم الشيطان، وسبب ذلك ببعض ما كسبوا، يعني ببعض ما كان من أعمالهم، فالسيئة تجر أختها. قال الله تعالى مبشرا هؤلاء ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. شوف ذكر الله تعالى بمنته عفوه عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم ذكر عفوه عن الذين تولوا ثانية في ختم القصة ليبين أن ما جرى من المخالفة لما ما جرى من المعصية عوقبوا بها بما أصابهم وما نزل بهم، وتجاوز الله تعالى وصفح عما وقع من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما دلت عليه هذه الآية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في قوله تعالى أمنة النعاسة حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، يقول فيما ساقه بإسناده عن قتادة قال حدثنا أنس يعني ابن مالك وكان صغيرا، أن أبا طلحة وهو زوج أم أنس رضي الله تعالى عنها قال غشينا النعاس، يعني نزل علينا نعاس في غزوة أحد بعدما أصابهم من الشدة والكرب ما أصابهم، قال ونحن في مصافنا يوم أحد، يعني في أماكن انتظارنا وتربصنا بعدونا. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن جرى ما جرى بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتفع جماعة منهم إلى الجبل، جبل أحد، فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول رضي الله تعالى عنه وأبو طلحة ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم غشينا النعاس، يعني علانا النعاس وأصابنا نعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي وهو آلة القتال في ذلك الزمان يسقط من يدي، أي لشدة ما أصابه من نعاس، وهذا لا يكون إلا من آمن، فإنه لا يمكن أن يكون الخائف على هذه الحال. قال وآخذه ويسقط. كل هذا بيان لمعنى قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقد قال جل في علاه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهذه الطائفة هي الطائفة المؤمنة الثابتة الصادقة في إيمانها، وأما المنافقون فإنه بقي في قلوبهم من الكدر والخوف والقلق وسوء الظن ما أخبر به في قوله تعالى ومن وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. نعم.
باب قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح، استجابوا أجابوا، يستجيب يجيب.
هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، هي في سياق ما أخبر الله تعالى به من وقائع تلك الغزوة، فإن الله سلى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما نزل من مصاب القتل، فقال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، أي يبشر بعضهم بعضا بإخوانهم والذين لم يلحقوا بهم ممن أخبروا بمجيئهم وأنهم سيلحقونهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، جعلني الله وإياكم منهم. يقول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، أي الذين امتثلوا أمر الله ورسوله وأطاعوا الله ورسوله، فلم يتخلفوا عن رسول الله عز وجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرجعوا عن نصرة دين الله عز وجل، بل كانوا ثابتين قائمين على الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بعد تلك الوقعة، فإن المسلمين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصافهم، وتولى المشركون وذهبوا، ثم بعد أن ذهب منهم طائفة من المشركين أو ذهبت جماعة المشركين، جاء طائفة من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم. لما رجع المشركون من أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم. هكذا استقبل المشركون من قولهم، هكذا استقبل المشركون من قومهم، أي أنكم لم تقتلوا محمدا ولم تأتونا بسبايا ولا حصل منكم استئصال لمحمد وأصحابه، بئس ما صنعتم ارجعوا. هكذا قال لهم قومهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي أن المشركين يهمون بالرجوع، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الخروج، فانتدب جماعة منهم حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد بعد ذلك المصاب العظيم، حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة، وهو بئر قريب من المدينة. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموضع وهو حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة، قال المشركون: نرجع من قليل. قال المشركون: نرجع من قليل، يعني نرجع قريبا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت قريش تعد غزوة، وأنزل الله تعالى هذه الآية ثناء على ثبات الصحابة وإقدامهم واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة التي لم يقع فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، بل رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قتال. ولذلك قال الله جل وعلا في هذه الآيات: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا كان جوابهم أو فماذا كانت حالهم؟ فزادهم إيمانا، هذا فيما يتعلق بقلوبهم، وأما منطوقهم وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا وهو وكيلنا في رد خصومنا وأعدائنا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يأتهم شر ولم ينلهم أذى، بل رجعوا سالمين. قال الله تعالى: لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، أي سلكوا السبل الموصلة إلى رضوانه،
والله ذو فضل عظيم.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا هو عمل الشيطان وكيده ومكره، أنه يقذف في قلوب المؤمنين خوفا من أوليائه ومن أنصاره،
ولكن ذلك
لا يقر في قلوب المؤمنين، فالمؤمنون يتبدد في قلوبهم كل خوف مع خوف الله عز وجل. ولذلك قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تفسير القرح، فقال القرح الجرح في قوله جل وعلا ما أصاب من بعد ما أصابهم القرح، وهو القتل والهزيمة التي أصابتهم يوم أحد. وقول استجابوا أجابوا يستجيب يجيب، والاستجابة هي الطاعة التي تقتضي تمام الامتثال وتمام الانقياد وتمام الاتباع وعدم المعارضة، وهذا حال أهل الإيمان كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل ليس لهم إلا الاتباع وليس لهم إلا الانقياد. وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الآية، فذكر أن الله نجى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول رحمه الله باب إن الناس،
باب قول الله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال حدثنا أحمد بن يونس أراه قال قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
هذه الآية الكريمة فيها شقان فيما ذكره ابن عباس في سبب النزول، ما يتعلق بإبراهيم نجعله إن شاء الله تعالى مبدأ درس يوم غد، أما فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله لهذه الكلمة فإن الله تعالى قد قص في سورة آل عمران ما جرى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءهم من يخبرهم بأن قريش سترجع، وذلك أن قريش لما رجعت أو همت بالرجوع قال لها من تخلف ومن لم يأتي من قومهم لم تأتوا بشيء، محمدا لم تقتلوه والسبايا لم تأتوا بها، فعلى ماذا ترجعون؟ فرجع أبو سفيان ومن معه ليعيدوا الكرة ويجتثوا شأفة الإسلام ويقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقق الانتقام لمن قتل من مشركي مكة في غزوة بدر. فلما توجه أبو سفيان ومن معه جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن قريشا قد رجعت وجاءت بقضها وقضيضها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الاجتماع وإلى الخروج، فاستجابوا لله ولرسوله فجاءوا معه صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي ذكرت وهو حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة. لما اجتمعوا وهم قد أثخنتهم الجراح وأصابهم الغم ونزل بهم مصاب عظيم فهم منهكون، لكن استجابوا لله ورسوله وانقادوا لأمر الله عز وجل على رغم ما كان فيهم من أذى، كما قال الله تعالى في هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، لأنهم استجابوا ليس في حال سعة، لم تكن استجابتهم حال قوة وقدرة، بل كانت حال ضعف وقلة وإصابة وبلاء، مع ذلك قدموا أمر الله تعالى وأمر رسوله، وكان أعظم سلاح واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين هو طاعة الله عز وجل وصدق الاعتماد عليه والتوكل عليه. ولذلك قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني المشركين، فماذا قال؟ فماذا كانت حالهم؟ فزادهم إيمانا، أي زادهم رسوخا ويقينا بما يعتقدونه من نصرهم وصحة عقيدتهم وسلامة دينهم وخبث ما عليه المشركون، فزادهم إيمانا. لكنهم لم يقتصروا على إيمان في القلوب، بل ترجموا ذلك بالأقوال وقالوا: حسبنا الله، أي الله كافينا. هذا معنى حسبنا الله. ما معنى حسبنا الله؟ أي الله كافينا. ولم يذكروا الله كافيهم ماذا؟ لأنه كافيهم كل ما أهمهم، كافيهم كل الشرور التي يخافونها. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي ونعم من يتوكل عليه ويعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع. فالتوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. وليس أعظم بلوغا للمطالب وحصولا للآمن من أن يصدق العبد في توكله على الله عز وجل. ولهذا كل من توكل على الله فالله كافيه. قال الله جل في علاه: ومن يتوكل على الله إيش؟ فهو إيش؟ حسبه. ما معنى حسبه؟ أي كافيه. من أي شيء؟ من كل شيء. وقد قال ابن القيم رحمه الله في عجيب ما قال في أثر التوكل، وهذا قد لا يدركه الإنسان ويستغربه، لكن هو مثال لبيان عظيم أثر التوكل. قال: لو صدق العبد في توكله على الله في نقل جبل من مكانه لنقله الله. فكلما صدق العبد في التوكل على الله والاعتماد عليه في طلب حاجاته وفي بلوغ مراداته وأحسن الظن بربه وبذل السبب الممكن لإدراك المطلوب، لا بد أن يدرك النتيجة. فالله حسبه وهو كافيه جل في علاه. خرج الصحابة وهم منهكون مصابون، فيهم من الجرح والقرح ما ذكر الله تعالى طاعة لله وطاعة لرسوله. فماذا كان؟ يسر الله تعالى من خذل المشركين عن أهل الإسلام. فجاء معبد الخزاعي إلى أبي سفيان فقال: إن محمدا قد خرج في جمع كثير، تبعه من تخلف وندم من تولى، وقد أعد لكم عدة. فلما سمع ذلك أبو سفيان وقد عاين الهزيمة في أحد أول الوقعة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بعلمه وقدرته جل في علاه قتلا ذريعا، لكن حصل ما حصل من فشل وتنازع ومعصية، فتلاشى ذلك النصر، تلاشى ذلك النصر، وهو مصداق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يذهب كل نصر وكل ما يكون من فضل أو صلاح أو خير بالكلية، وتذهب ريحكم. وهذا ما حصل في أحد، حيث إنهم فشلوا وتنازعوا وعصوا فتلاشى ذلك النصر. أبو سفيان ذكر ذلك، فلما بلغه أن محمدا قد جمع أصحابه واجتمع له من كان قد تخلف وندم، رجع بأصحابه ومن معه من المشركين. وهذا قول الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. ثم عقب الله تعالى على هذه الوقعة أن الخوف الذي يصيب المؤمنين من أعداء الله إنما هو من الشيطان، ولذلك يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أيها المؤمنين أولياءه، فيظهرون بالقوة والقدرة والعدة والعدد ما يوقع في قلوبكم شيئا من الخوف، يخوف أولياءه. ثم يقول جل في علاه: فلا تخافوهم مهما بلغت قدرتهم وقوتهم، فنواصيهم بيد من؟ بيد الله عز وجل، والله من ورائهم محيط، وهو عليهم قدير، وهو بهم بصير، وهم لا يعجزونه سبحانه وبحمده. إذا كان هذا كله في قلب المؤمن فكيف يخاف أعداء الله عز وجل؟ ولذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن المؤمن لا يصح إيمانه إلا بخوف الله الذي يحمله على طاعته وامتثال أمره والقيام بحقه جل في علاه. أما ما يتعلق بالجزء المتعلق بقصة إبراهيم وقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، وكيف أنجاه الله تعالى من النار، فهذا نجعله إن شاء الله تعالى في مجلس يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نجيب على ما يسر الله تعالى من المسائل. اللي عنده سؤال يكتب حتى نستطيع الجواب عليه إن شاء الله تعالى.